الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الوظيفة العملية الأولية في حالة الشك، أي بحسب ما يقتضيه الإدراك العقلي، وقلنا أنه توجد نظريتان في ذلك. النظرية الأولى نظرية قبح العقابي بلا بيان، وهذه النظرية تدعي أن لا حق طاعة للمولى في التكاليف المشكوكة والمحتملة، وأن حق الطاعة مختص في التكاليف المقطوع بها، ويقبح على المولى أن يعاقب المكلف على تكليف مشكوك أو محتمل. وقد استدل لها بأربعة وجوه قد ردها جميعا السيد الشهيد رحمة الله عليه. والنظرية الثانية هي نظرية مسلك حق الطاعة، وهي للسيد الشهيد، وهو يرى أن العقل يدرك أن حق الطاعة كما يشمل التكاليف المعلومة كذلك يشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة، فلا يقبح على المولى أن يعاقب المكلف على التكليف المشكوك والمحتمل إلا إذا ورد الترخيص الجاد من قبل المولى بترك التحفظ تجاه هذه التكاليف، بمعنى إلا إذا تنازل المولى عن حقه في ذلك. هذا كله قد مر بحسب الإدراك العقلي. اليوم نتكلم إن شاء الله في الوظيفة العملية الثانوية، أي بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية، بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فإذا تبين أن الأدلة الشرعية تفيد البراءة عن التكاليف المشكوكة والمحتملة، فحينئذ تكون البراءة الشرعية مؤكدة للبراءة العقلية على رأي المشهور، وتكون رافعة لموضوع أصالة الاحتياط العقلي عند السيد الشهيد رفعا حقيقيا، أي تكون أدلة البراءة الشرعية واردة على موضوع الإدراك العقلي، بسبب أن الإدراك العقلي من الأول كان مقيدا بعدم ورود الترخيص الجاد، فإذا ثبت ورود الترخيص الجاد رفع موضوع أصالة الاحتياط العقلي. إذن إذا ثبتت البراءة الشرعية تكون مؤكدة للبراءة العقلية على مسلك المشهور، وتكون رافعة لموضوع أصالة الاحتياط العقلي على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. فكلامنا إذن في الوظيفة العملية الثانوية، أي بحسب ما تقتضيه النصوص فيما لو شك المكلف في التكليف، ما الذي تفيده النصوص لو شك المكلف في التكليف؟ ماذا تقول النصوص؟ قالوا إن النصوص تفيد البراءة، تقول ما دام التكليف ليس معلوما أو على الأقل لم تقم عليه حجة، ولا سيأتي بيانه، هذا ما دام التكليف مشكوكا محتملا فالنصوص تفيد البراءة، بمعنى أن الشارع قال في مثلها حالات الشك أنت معذور ولا يجب عليك الامتثال. وسنبحث في هذه القاعدة وهي الوظيفة العملية الثانوية، أي أصالة البراءة، في مبحثين. المبحث الأول في مقامين، المقام الأول في مدعية من أدلة على إثبات البراءة، والمقام الثاني في الاعتراضات على استفادة البراءة. والاعتراضات في حقيقتها هي الأدلة المدعاة على وجوب الاحتياط الشرعي، الأدلة التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط الشرعي. إذن البحث في مقامين، في المقام الأول في الأدلة التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، والمقام الثاني في الأدلة التي يدعى دلالتها على عدم ثبوت البراءة الشرعية في موارد الشرع بل وجوب الاحتياط. إذن بحثنا اليوم إن شاء الله ندخل في المقام الأول. استدل على البراءة الشرعية بعدة أدلة، منها الآيات ومنها الروايات. ومن الآيات التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية هي قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية موجودة في سورة الطلاق الآية 7. ومهم جدا أن نعرف سياق الآية وأنها وردت في أي سياقين. الآيات السابقة أو الآيات السابقة على هذه الآية كانت تتكلم عن أن المرأة، عن مسألة الطلاق، وأن المرأة المطلقة إذا كانت حاملة فيجب على الزوج أن ينفق عليها بعد الإنفاق إذا ولدت، ما هو حال الرضاعة؟ هل أجرى على الزوج أم لا؟ والآيات تكلمت أنه يجب عليه الإنفاق ويجب عليه دفع أجرة الرضاعة إن طلبتها منه. ثم تحدثت بعد ذلك أن هذا المقدار من النفقة والمقدار من الأجر بأي كيفية يكون، ما هو مقدار النفقة، ما هو مقدار الأجرة؟ تكلمت الآيات بعد ذلك أنه لينفق كل إنسان بحسب إمكانياته، كل إنسان بحسب قدرته. هذا هو سياق الآيات. قالت الآيات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قالت: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا هو سياق الآيات. إذا عرفنا ذلك، هذه الآية موردها والقدر المتيقن منها هو المال، لأنها تحدثت عن قضايا النفقة، فكيف يمكن أن يستفاد منها البراءة الشرعية؟ الآية تكلمت، سياق الآيات تكلمت عن الإنفاق، ثم قالت: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاها، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها، يعني إلا المال الذي رزقها إياه. وهذا هو القدر المتيقن من الآية. لكنهم ردوا على ذلك بأن المورد لا يخصص الوارث، وحينئذ ففي هذه الآية أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أنه ما هو المراد من اسم الموصول في هذه الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما، ما هذه اسم الموصول بمعنى الذي. ما هو المراد من اسم الموصول في هذه الآية؟ وعلى ضوء تفسير اسم الموصول تتفسر الصلة، الإتيان، فالإتيان يتغير معناه بحسب تفسير اسم الموصول. توجد أربعة احتمالات. الاحتمال الأول وهو أن المراد باسم الموصول المال، وهو القدر المتيقن، فيكون تقدير الآية لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها، يعني إلا المال الذي رزقها، وهذا هو القدر المتيقن من الآية، هذا هو مورد الآية. الاحتمال الثاني: المقصود باسم الموصول الفعل، أي لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاها، يعني إلا الفعل الذي أقدرها عليه. وهذه فيها إشارة بعد إلى شنو؟ إلى استحالة التكليف بغير المقدور. هذا المعنى الثاني يمكن أن نستفيد منه إذا قلنا بأن الآية بصدد ذلك، نستفيد استحالة التكليف بغير المقدور. فإذن اسم الموصول وفق الاحتمال الثاني والفعل والصلة تتغير بحسب تغيير اسم الموصول. لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاها، يعني شنو آتاها؟ الذي أقدرها عليه. بينما في الاحتمال الأول المال والصلة تغيرت، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي أتاها، شنو الصلة؟ الذي رزقها إياه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث المراد به التكليف، أي لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أتاها. والآتاها شنو تتغير بحسب تغيير معنى اسم الموصول. فمعنى الاتيان هنا بمعنى الوصول بدرجة العلم، فيكون المعنى لا يكلف الله نفسا تكليفا شرعيا إلا التكليف الذي أوصله لها بدرجة العلم. وهذا هو الذي ينفع في الاستدلال على البراءة الشرعية. الاحتمال الأول لا ينفع للاستدلال على البراءة الشرعية، الاحتمال الثاني لا ينفع للاستدلال على البراءة الشرعية، الاحتمال الثالث لا ينفع للاستدلال على الاحتمال الثالث هو الذي ينفع للاستدلال على البراءة الشرعية. بمعنى إذا كان معنى الآية إن الله لا يكلف نفسا تكليفا شرعيا إلا التكليف الذي أوصله بدرجة العلم لها، هذا هو الذي يمكن أن يفيد في إثبات البراءة الشرعية. لكن المشكلة أن هذا المعنى غير متعين، توجد احتمالات أخرى. ما الذي يعين هذا المعنى ويجعل الآية خاصة به؟ كيف نستفيد هذا المعنى من الآية؟ هذا هو المعنى الذي ينفع، لكن كيف نستفيد هذا المعنى من الآية بخصوصه؟ هذا الصعب. فيبقى الاحتمال الرابع، وهو أن نقول إن المراد من اسم الموصول هو الجامع بين هذه المعاني، أي نستفيد من الإطلاق إن المراد من اسم الموصول ما هو كل هذه المعاني الثلاثة التي بضمنها التكليف. فيتكون الآية دالة بالدلالة المطابقية على من؟ على الجامع، وبالدلالة التضمنية على التكليف. ويفيدنا هذا، يكفينا هذا أن نستفيد بالدلالة التضمنية إن المولى يريد أن يقول إن الله لا يكلف نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله لها بدرجة العلم. لكن نحتاج توضيح. إحنا قلنا شوية توضيح بين قوسين، شنو قلنا إحنا بالإطلاق؟ متى نستفيد الإطلاق؟ حينما قلنا نستفيد ذلك من الإطلاق، متى نستفيد الإطلاق؟ الإطلاق ماذا؟ كيف؟ ما الذي نستفيد منه؟ نستفيد من الإطلاق عند نفي القيود المحتملة عن الطبيعة. نقول أكرم الفقير، ونحتمل هل قيدت هذه الطبيعة بالعادل؟ فنقول بالإطلاق وقرينة الحكمة ننفي أنه يريد، جاوبوني، مطلق الفقير وإن لم يكن عادلا، ننفي القيد المحتمل. بعد نستفيد من الإطلاق فيما لو كانت للطبيعة حصص متعددة في الخارج، اعتق رقبة وشككنا أنها الرقبة المؤمنة أو حتى الكافرة، فنستفيد من الإطلاق. أما هل نستفيد من الإطلاق أنه يجمع معاني متباينة؟ شنو معنى الإطلاق هذا؟ أي إطلاق هذا؟ هذا نحتاج دقة. نحتاج أن نقول مقصودنا أنه يوجد جامع بين هذه المعاني المتباينة، فكأنه يكون الجامع بمثابة الطبيعة التي لها حصص، فلا بد أن نصور جامعا يجمع بين هذه المعاني المختلفة. لا بد أن يكون هناك جامع بين، يعني يجعل اسم الموصول شاملا لأي شيء، شاملا للفعل بعد وللمالي وبعد وللتكليف. إذن توجد أربعة احتمالات، كل منها لا ينفع إلا الاحتمال الرابع، وهو أنه يوجد جامع بين هذه المعاني، ومن الجامع نستفيد أنه الله سبحانه وتعالى بصدد أن يقول إن الله لا يكلف نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله لها. شو يعني لا يكلف نفسا؟ يعني لا يدين، يعني لا يعاقب على التكليف الذي لم يصل بدرجة العلم. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. نقرأ هذا المقطع. قال: الوظيفة الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية. شنو بعد احنا قلنا الوظيفة الثانوية؟ بعد واضحة عندكم بعد، يعني ما تقتضيه النصوص، ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. يا هي القاعدة الأولى أصالة الاشتغال العقلي عند السيد الشهيد، هذا قاعد يشير إلى رأيه، إلى رأيه الشريف، ولا هي تؤكد موضوع البراءة العقلية عند المشروع. بينت هذا في بداية الدرس. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. بل يستدل هناك بأدلة على وجوب الاحتياط، ولا بد أن نلحظ هل تعارض أم لا تعارض، هذا سيأتي إن شاء الله. أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة الشريفة. أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ضروري تضيفون هاي الإضافة، طلعوها من القرآن وضيفوها هاي الإضافة مالت الآيات المقدمة، بدعوى إن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق. شلون يشمل؟ كما يشمل المال والفعل، شلون يشمل التكليف بالإطلاق؟ بينت، لابد تكتبون، لابد من تصوير جامع يشمل هذه المعاني الثلاثة. طبعا هذا بعد الرد على ماذا رددنا؟ على ان الآية في خصوص المال، فلا بد ان نرد اولا حتى يقبل تصوير الجامع ان الآية ليست منصرفة، ان الوارد لا يخصص المورد، فيدل على انه لا يكلف بتكليف الا اذا اتاه، وايتاء التكليف معناه بعد معنى الصلة تتغير بتغير اسم الموصول، بتغير معنى اسم الموصول. إذا كان معنى اسم الموصول هو الفعل، فصل شنو؟ القدرة على الفعل. إذا كان معنى اسم الموصول هو المال، فصل شنو؟ الإتيان. شنو الإتيان؟ الرزق للمال. إذا كان اسم الموصول هو التكليف، فمعنى الإتيان شنو؟ إيصال التكليف بدرجة العلم. وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. لا يدين يعني شيء، لا يدين يعني لا يكلف، يعني لا يدين يعني لا يعاقب. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزام. طبعا هو من هو المستدل؟ هو الشيخ الأنصاري واعترض على نفسه. هذا ترى الاستدلال والإشكال للشيخ الأنصاري. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيه. كيف؟ يقول إذا قلنا بوجود جامع يدل على هذه المعاني فحينئذ يلزم لازم باطل، وهو إن الهيئة التركيبية من الفعل والمفعول تختلف باختلاف هذه الاحتمالات. كيف تختلف باختلاف هذه الاحتمالات؟ النسبة، إذا قلنا بأن اسم الموصول بمعنى المال، كيف يكون التقدير؟ جاوبوني. يكون التقدير لا يكلف الله نفسا مالا، طبعا المستثنى منه حذف في الآية، إلا المال، مالا إلا المال الذي أتاها، يعني إلا المال الذي رزقه. ومعروف في العربية عندما يكون في المستثنى في الاستثناء نفي ويحذف المستثنى منه، فالمستثنى يقوم مقام المستثنى منه. شنو هذا؟ شوية أكو اشتباه عند البعض، قال هو ليس إعرابيا مفعول به وإنما بالمعنى. لا، إعرابيا لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي أتاها. خلنا نعرفها. خب، لا نافية، يكلف فعل مضارع، الله فاعل، نفسا مفعول به أول، مالا مفعول به ثاني، إلا استثناء المال مستثنى. إذا حذف المستثنى منه يقوم المستثنى مقام المستثنى منه، والمستثنى منه في الآية شنو؟ مفعولا به، مفعولا به. إذن إذا قلنا بأن اسم الموصول بمعنى المال، فالنسبة في الهيئة التركيبية بين الفعل والمفعول به. وكذا الحال فيما لو قلنا بأن اسم الموصول بمعنى الفعل، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي أتاها. شنو أتاها؟ يعني أقدرها عليه. أنت عندنا نفي وعندنا مستثنى منه محذوف، فالمستثنى يقوم مقام المستثنى منه. شو يصير الإعراب؟ ماذا يكون الإعراب؟ يكون المال مفعول به أيضا، فنسبة الفعل إلى المفعول به. بينما في الحالة الثالثة هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، يعني نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ونسبة الفعل إلى المفعول به تغاير نسبة المفعول الفعل إلى المفعول المطلق. ليش تغاير؟ نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير. حينما تقول رأيت زيدا، الرؤية غير زيد. كتبت الدرس، الكتابة غير الدرس. نسبة المغاير إلى المغاير. بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، المفعول المطلق ليس إلا طورا من أطوار الفعل، إما تأكيد وإما بيان نوع وإما بيان عدد. إما أن تقول أحب الله حبا شديدا، الفعل هنا تغير عن المفعول به، يكون نسبة مغايرة لو المفعول المطلق طور من أطوار الحب، حصة خاصة من حصص الحب. جلست جلسة الأمير، هذه الجلسة نفس جلست، تغير نسبة، تغير المفعول المطلق، لا تغير نوع من أنواع الجسم. خطوت خطوتين، هي مغايرة اشتداد، لا توجد مغايرة أصلا. فنسبة المفعول الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغايرة، بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي إن المفعول المطلق طور من أطوار الفعل وطور من أطوار الحدث. وإذا قلنا بأن الهيئة التركيبية أريد منها الجامع بمعنى أنها سوف تدل على كلتا النسبتين، وهذا من استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد وهو مستحيل. لما مستحيل؟ لأن اللفظ حينما تستعمله في هذا المعنى اندك في هذا المعنى وذاب، فلا يمكن أن تستعمله في معنى آخر في نفس الوقت، لأن الاندكاك في معنيين في آن واحد مستحيل. بل من نهاية نحتاجها بالأجوبة، بل نسبة النسب حتى نسبة الفعل للمفعول به في الحالة الأولى هي تختلف عن نسبة الفعل المفعول به في الحالة الثانية. مو نسبة الفعل المفعول به تغير نسبة الفعل المفعول المطلق، النسب هي متغايرة حتى لو كانت متشابهة. نسبة الفعل إلى المفعول به في الجملة الأولى نسبة قائمة بطرفيها، وهي نسبة تغير النسبة الثانية بين الفعل والمفعول به، لأن النسب معاني حرفية متقومة بطرفيها، وهي تختلف من نسبة إلى نسبة، ولا يوجد جامع بينها حتى لو كانت متشابهة. أريد أعمق إشكال الشيخ الأنصاري، مو فقط أنه الحالة الأولى والثانية نسبة الفعل المفعول به والحالة الثالثة نسبة الفعل المفعول المطلق، لا، أصلا هي النسب متغايرة حتى لو كانت نسبة الفعل إلى المفعول به بكل الاحتمالات الثلاثة، لأنها النسبة هنا هي غير النسبة هنا، لأن النسبة متقومة بطرفيها، وإذا سلبت الطرفين صار انتفت النسبة، إذا غيرت الطرفين تغيرت النسبة. هي معنى الربط حرفي. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ يوجد جوابان نطبق العبارة. قال: وقد اعترض الشيخ الأنصاري على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه. استلزام من؟ يا هو الاستلزام، ها؟ إطلاق اسم الموصول يعني استفادة الإطلاق، استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به. لا تردون تقول ليش مغايرة؟ نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغايرة. إذا قلت رأيت زيدا فالرؤية غير زيد، بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق لا توجد مغايرة بين الفعل وبين المفعول المطلق، إذ المفعول المطلق عادة ما يكون طورا من أطوار الفعل، طورا من أطوار الفعل. لا توجد مغايرة بين الفعل والمفعول المطلق، إذ المفعول المطلق عادة ما يكون طورا من أطوار الفعل، وتفصيله المفعول المطلق إما أن يؤكد فعله أحب الله حبا شديدا، أو حبا، هي نفس كلمة حبا هي تأكيد، إما أن يؤكد فعله أحب الله حبا شديدا أو يبين نوعه. جلست جلسة الأمير، أو يحدد عدده، خطوت خطوتين، وتأكيد الفعل لا يعبر إلا عن كون مرتبة الحدث كانت شديدة، والاشتداد لا يغاير الحدث. أما بيان النوع فهو بيان لواقع الحدث وليس فيه تغاير بين الفعل ومفعوله، بيان لواقع الحدث وليس فيه تغاير بين الفعل ومفعوله المطلق. فالمفعول المطلق في هذه الحالة يعبر عن حالة من حالات الحدث. أما المفعول المطلق المحدد للعدد وهو لا يقتضي التغاير بين الفعل ومفعوله، المطلق بل لا يقتضي أكثر الفعل ومفعوله المطلق، وهو لا يقتضي أكثر من ترامي الحدث، ترامي الحدث واستمراره بمقدار العدد. أي واستمراره بمقدار العدد، خطوت خطوتين بين قوسين، خطوت خطوتين. فالمفعول المطلق في هذه الحالة يعبر عن حالة من حالات الحدث. وأما ليش عبر فعل مفعول به ومفعول مطلق، وأما إن جملة شوية على السريع، لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها، ففيها نفي وفيها حدث للمستثنى منه، وعربيا في مثل هذه الحالة سيقوم المستثنى مقام المستثنى منه، أي لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي أتاها بعد حذف مالا، تقوم لفظة المال مقام المستثنى منه فتكون مفعولا به ثانين، وهكذا الحال في الجملة الثانية. أما الجملة الثالثة فتقديرها لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، وبعد حذف المستثنى منه وهو مفعول مطلق يقوم المستثنى مقامه إعرابيا. نرجع، قال: لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين باستعمال واحد؟ لازم تضيفون. فهذا من استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد. وهو مستحيل، وإذا كان مستحيلا فهذا يعني استحالة التصوير الجامع، وهناك جوابان يأتيان، والحمد لله رب العالمين.